أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الكلام السابق لما كرر المصنف في المسألة جريان البراءة ذكر تخيلا، مضمون هذا التخيل أنه يقال بجريان الاشتغال هنا في المسألة الثانية، حتى ولو قلنا بجريان البراءة في المسألة الأولى، من باب أنه هنا يوجد خطاب تفصيلي وقع فيه الإجمال ويجب الخروج عن عهدة هذا الخطاب، أما هناك فلم يكن خطاب. هكذا كان التخيل. في سياق ذكر هذا التخيل وبعدما بين الفرق بالخطاب هنا فيحتاط دونه في الأولى فلا يحتاط، استشهد فقال: ولذا فرعوا على القول بالصحيح الذي هو المشهور ويقع بناء عليه الإجمال في متعلق الخطاب، فرعوا جريان الاحتياط عند الشك في الجزئية وعدم جريان البراءة. هذا في صفحة 340 في السطر الثالث. ولذا فرعوا على القول بوضع الألفاظ الصحيح كما هو المشهور إلى آخره. طبعا هنا كيف كان محل الشاهد بهذا؟ أنه على القول بالصحيح إذا جاءك خطاب يتضمن لفظ الماهية مثل صلاة صوم نحو ذلك، فحينئذ يقع فيه الإجمال فيجب الاحتياط، فيشبه مسألتنا، لأن مسألتنا هي الترديد بين الأقل والأكثر لأجل الإجمال، وقد بينا أن من وجوه الإجمال القول بوضع اللفظ الصحيح، فالشك في الجزئية يؤدي إلى الإجمال عندما لا نعلم كذا وكذا من الأشياء جزء أو لا، ولا نعلم معنى اللفظ. معنى اللفظ الصلاة، أي صلاة الصحيحة، وإذا شككنا في جزء فلو كان جزءا واقعا فمعنى الصلاة التي هي صحيحة هي واجدة هذا بالإضافة إلى البقية، أما إذا لم يكن جزءا واقعا فمعنى الصلاة التي هي الصحيحة هي واجدة ما سوى هذا، وهذا لا دخل له، فيقع الإجمال في معناه. إذن هذا واحد من مناشئ الإجمال في مسألتنا، وهو مشترك مع فرض خطاب تضمن عنوانا موضوعا في الفرض الصحيح وقع فيه الإجمال، هناك فرعوا عليه وجوب الاحتياط، فكذلك هنا منشأ تفريع ذاك هناك وجود الخطاب المتضمن للمتعلق الصحيح الذي وقع فيه الإجمال فيجب الاحتياط لأجله. هذا وجه الشاهد هناك. بغض النظر عن هذا الوجه في الشهادة، الذي يهمنا هنا هو نفس الاستشهاد. نحن في مقام نقاش ما تقدم، التخيل ناقشنا وتوهم آخر قلنا شبيه ذلك، وشو اسم الله التخيل ناقشنا وذكرنا أيضا بعنوان إن قلت قلت أن هذا يصبح من قبيل العلم بتعلق تكليف بمفهوم واضح، لكن حصل الشك والترديد في محصل المفهوم في الخارج. ما هو المفهوم الواضح؟ قال المراد. رددنا على هذا وقلنا ليس التكليف متعلقا بالمراد. نعم، ما تعلق به التكليف هو مصداق للمراد. قلنا هذا نظير توهم آخر ذكرناه ودفعناه، قلنا يندفع، وأنه من باب الخلط بين الوضع المفهوم والوضع للمصداق. من جملة ما مر ونريد أن نناقش فيه هو هذا الاستشهاد، ولذا فرعوا على القول بالصحيح وجوب الاحتياط. هنا نريد أن نقول إن الذي ذكر هذا التفريع وهذه الثمرة وأنه على القول بالصحيح يجب الاحتياط هو الوحيد البهبهاني، بعض متأخر المتأخرين كما قال المصنف، وهو الوحيد البهبهاني كما عن بعض الأساتذة ولعله في بعض الحواشي أيضا، لكن في الهامش هنا هو صاحب حاشية المعالم المحقق التقي، أخو صاحب الفصول. بغض النظر عن هذا سحنا نسير على أساس أنه البهبهان الوحيد. البهبهاني ذكر هذا المعنى وأنه بناء على الوضع الصحيح الذي على أساسه يقع الإجمال في اللفظ المتعلق للتكليف يجب الاحتياط، هذا ذكره من باب أنه مختاره، بمعنى أنه هو صحيح قائل بالوضع للصحيح. طبعا المشهور قائلون بالصحيح، هو من المشهور قائلين بالصحيح، ويقع الإجمال بالتالي عند الشك في جزئية شيء كالسورة على ما أوضحنا. لكن هو يختار أنه إذا وقع الإجمال وجب الاحتياط، لأن التكليف حينئذ تعلق جزما بعنوان مثل عنوان الصلاة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا أحرز أني أطعت هذا التكليف وفرغت ذمتي منه إلا بإيجاد العنوان، بإحراز إيجاد العنوان في الخارج وإحراز تحقق هذا العنوان في الخارج لا يكون إلا بالإتيان بالأكثر. فهو يرى بعد الفراغ عن كونه صحيحيا ووقع الإجمال عنده كما هو عند المشهور هكذا، هو يرى في مثله وجوب الاحتياط، ففرع الثمرة على ما يرى وفرع الشاهد على ما يرى. قال إنه على الوضع للصحيح إذا شك في الجزئية يلزم الإجمال، وعندي، هو ما قال عندي لكن هذا يفترض أن يكون هكذا، وعندي أنه إذا حصل الإجمال يجب الاحتياط، من باب أنه حصل اشتغال يقيني بعنوان ويجب الفراغ عنه يقينا، ولا يكون إلا بإحراز تحقق العنوان في الخارج، ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بالأكثر، فيجب الإتيان بالأكثر. إذن إذا حصل الإجمال يجب الاحتياط حتى لو كان الترديد بين أقل وأكثر. هذا عنده وفرعه على ما يرى، لا أن هذا هو مثلا رأي كل من قال بالوضع الصحيح، أن كل من قال بالوضع الصحيح وهؤلاء كلهم إذا شك في الجزئية عندهم يحصل الإجمال، فكل هؤلاء قالوا حينئذ يجب الاحتياط والإتيان بالجزء الزائد، ليكون هذا شاهدا ضد المصنف، فيقال له أنت بقولك بجريان براءة تخالف كل من قال بالوضع الصحيح، أنت قائل بالصحيح وفي الدوران بين الأقل والأكثر في مسألتنا، إذا كان الدوران من جهة الإجمال يعني هناك خطاب وقع فيه الإجمال من جهة مثلا من جهة الوضع للصحيح وعلى الصحيح يحصل الإجمال، أو هذا بعض مناشئه، أنت قلت هنا بالوضع الصحيح وحصول الإجمال عند الشك في الجزئية، ومع ذلك تقول تجري البراءة، ويخالف كل من قال بالوضع الصحيح، يقولون يحصل الإجمال عند الشك في الجزئية ويجب الاحتياط. لو كان هذا قول كلهم لكان للرد به على المصنف والاستشهاد به في مقابله وجه، لكن هذا ليس رأي كلهم، هذا ذكره بعض متأخر المتأخرين تفريعا على ما يرى هو، هو يرى هكذا، فلا يصلح شاهدا في وجهنا. وكيف يكون هذا الذي ذكره بعض متأخر المتأخرين ليس رأيه خاصة بل رأي كلهم، والحال أنك إذا نظرت إلى المشهور القائلين بالصحيح وتتبعت كتبهم وجدتهم ملؤوها من التمسك بالأصل عند الشك في الجزء، بحيث لا يتوهم منهم ولا يحتمل في كلامهم إرادة أصل آخر غير أصل البراءة، باعتبار أنهم يريدون النفي ولا أصل ينفي هنا ينطبق سوى أصل البراءة، كرروه وذكروه كثيرا بحيث يقطع الإنسان بأنهم يريدون أصل البراءة، هؤلاء هم القائلون بالصحيح، فكيف ينسب إليهم أنهم قالوا إنه إذا كنت أو عندنا نحن القائلين بالصحيح الذي يقع عليه الإجمال يجب الاحتياط مثلا، وينقل هنا عبارة عن المحقق القمي مضمونها أنه يظهر من كلمات الأوائل والأواخر أنه لا خلاف في جريان البراءة عند الشك في الجزئية، فكيف يدعى أن تفريع وجوب الاحتياط هو ثمرة عند كل هؤلاء القائلين بالوضع الصحيح؟ إذن هذا كلام ذكره بعض متأخر المتأخرين على مذاقه هو وليس رأي هؤلاء القائلين بالوضع الصحيح، فلا يصلح للاستشهاد به في مقابل ما نقول، واضح؟ وبما أن الكلام إن جر إلى ما ذكر من ثمر الخلاف الصحيح والأعم، وهذا الذي ذكره هذا البعض متأخر أو بعض متأخر المتأخرين هو هكذا، أنه على القول بالوضع للصحيح يقع الإجمال عند الشك في الجزئية، فيتفرع يعني بحسب نظره وجوب الاحتياط، وأما على القول بالوضع للأعام فليس كذلك لأنه لا إجمال، لأنه على القول بالوضع للأعام نفترض، هذا تفصيله وتوضيحه أكثر يجيء قريبا، لكن نفترض أن الجزء المشكوك ليس دخيلا في التسمية، وأن مثل عنوان الصلاة صادق على الواجد له والفاقدة، لأن مع الفقد فأسوأ التقديرات أن يكون معتبرا واقعا فتكون الصلاة فاسدة، لكن المفروض القول بالوضع لما يشمل الفاسد فيصدق عليه أنها صلاة، إذا معنى الصلاة واضح شامل لواجد هذا ولفاقده وليس مجملا من هذه الجهة أصلا، واضح؟ وإذا لم يكن إجمال فكل ما هناك أنه قال صلي ونشك هل قيد الصلاة الصادقة من دون السورة بوجود السورة أو لا، مرجع اعتبار الجزء إلى تقييد الصلاة الصادقة، تفصيله كل سيجيء، لكن باختصار إذا نشك قيدها أو لا، وفي مقام إذا كان في مقام البيان وقال أقم الصلاة وشككنا يعتبر الصورة أو لا، نتمسك بهذا الإطلاق وننفي اعتبار الصورة، فلا يجب الاحتياط. وإذا كان لسبب أو لآخر لم يتمسك بالإطلاق، أفرض لم يكن في مقام البيان وصل الدور إلى الأصل العملي، نقول لا احتياط، تجي البراءة. واضح كيف؟ هكذا ذكر هو الثمرة. فالذي استشهد بكلامه في سياق التخيل المتقدم استشهد بالشق الأول من الثمرة، وهو أنه على الصحيح يقع الإجمال فيجب الاحتياط، وإن كان على الفاسد هناك إطلاق ولا إجمال ولا يجب الاحتياط، بل يمكن التمسك لنفي المشكوك بنفس الإطلاق وإلا فبالبراءة. بما أنه ذكر هذا الشق من الثمرة وانجر الكلام إلى الحديث عن هذه الثمرة ولو في شقها المرتبط بالوضع للصحيح، فلنأخذ بالتعرض لذلك لهذه الثمرة وهذا التفريع على الصحيح يجب الاحتياط، على الأعم لا يجب، لا يجب، ما أقول تجري البراءة، قل لا يجب، قد يتمسك بإطلاق قد تجري البراءة لكن لا يجب الاحتياط. هذا التفريع بهذا الشكل نريد أن نتعرض له ونبين ما فيه، فنقول هنا عرفت أنه على الوضع للصحيح ووقوع الإجمال يجب عند البعض الاحتياط، فرع وجوب الاحتياط، وأما على الوضع للأعم وكون المعنى واضحا لا إجمال فيه شاملا لواجد الجزء والفاقد فحينئذ لا يجب الاحتياط. هكذا هي الثمرة، وكلا شقي هذه الثمرة محل نظر. أما الأول وهو أنه على الصحيح يجب الاحتياط، فلما عرفت من أن غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح عند الشك في جزئية شيء هو الإجمال، لا ندري معنى الصلاة خصوص الواجد لهذا الجزء أو يصدق حتى في الفاقد له، وقع الإجمال بسبب الشك في الجزئية ونحن قائلون بالصحيح، إذن على الصحيح يلزم الإجمال، لكن طبعا إجمال ودوران بين الأقل والأكثر، إجمال اللفظ ودوران متعلق الواجب بين كونه خصوص فاقد الصورة أي الأقل وبين كونه هذا المقدار مع الصورة أي الأكثر. إذن يلزم على الوضع للصحيح الإجمال والدوران بين الأقل والأكثر، لكن قد عرفت أن المختار عند الدوران بين الأقل والأكثر هي أساس براءة عن المشكوك لا الاحتياط بالقياس إليه. لماذا؟ إذ ليس مناط وجوب الاحتياط وجود خطاب تفصيلي وقع فيه الإجمال فيجب لأجله الاحتياط وإحراز تحقق عنوانه المجمل في الخارج ليعلم ببراءة الذمة وزوال الاشتغال، ليس هذا هو المناط، ولا المناط تعلق التكليف بعنوان مجمل يجب إحرازه ولا يتم الاحتياط إلا كذلك، أو لا يتم إحرازه إلا بالاحتياط، فيجب ليس مناط وجوب الاحتياط وجود خطاب تفصيلي ولا تعلق التكليف بعنوان وقع فيه الإجمال، بل المناط كما عرفت انتفاء القدر المتيقن الذي بوجوده يوجب حل العلم الإجمالي ويوجب جريان البراءة في الزيادة، لأنه إذا حل العلم الإجمالي يصبح الزائد مشكوكا ومجرا للأصل من غير معارضة بجريانه في مقابله. لا أدري يجب الأقل أو يجب أيضا الزائد؟ تقول الزائد مشكوك أجري عنه البراءة بعد الانحلال، لا يعارضه جريان البراءة عن الأقل، لأن الأقل معلوم أنه واجب وجوبا، لو ترك معه لاستحق العقاب إما لأجله أو لأجل ما يؤدي تركه إلى تركه، لكن حتما في عقاب. فالبراءة غير جارية في الأقل، فيجري البراءة عن الأكثر أو عن الزيادة المقومة للأكثر، ولا يعارضه جريان البراء عن الأقل. إذن المناط في وجوب الاحتياط انتفاء القدر المتيقن الذي ينحل مع العلم الإجمالي وينقلب علما تفصيليا بالأقل، يمنع من جريان البراء فيه، وشكا بدويا في الزائد تجري عنه البراء بلا معارض. إذا انتفى القدر المتيقن كذلك لا تجري البراءة حينئذ في واحد بعينه، لأن جريانها فيه يعارض بالجريان في الطرف الآخر، حينئذ يخرج المورد عن أصالة البراءة ولا يكون فيه إلا أصالة الاحتياط. إذن انتفاء القدر المتيقن هو الذي عليه مدار وجوب الاحتياط، لكن هذا المعنى منتف هنا، انتفاء القدر المتيقن منتف. لماذا؟ لوجود القدر المتيقن، لأن المفروض أني أعلم بتكليف تعلق بشيء تردد بين أقل وبين أكثر، أقله داخل في أكثره، والآتي بالأكثر آت بالأقل على ما أوضحنا في محل النزاع من مسألتنا، فله قدر متيقن. إذا كان له قدر متيقن انتفى المناط، يقال حينئذ علم بالتفصيل وجوب هذا، لم يجئ من هذا العلم الإجمالي إلا التكليف بهذا لا غير، وأما الزيادة فبقيت على مجرد الشك، فيجري فيها البراءة من غير معارضة، فلا يبقى محل القول بالاحتياط. هذا كله على القول بالوضع للصحيح وبيان النظر في الشق الأول من الثمرة. وأما الشق الثاني من الثمرة وهو أنه على الوضع للأعم لا يجب الاحتياط، فلكي يتضح وجه النظر في هذا الشق في تفريع عدم وجوب الاحتياط هنا أي على القول بالأعام، لابد أن نبين ما هو الوجه الذي ذكروه واستندوا إليه في ترتيب هذه الثمرة. والقول بعدم وجوب الاحتياط على الوضع بالأعام، ثم بعد اتضاح الوجه المستند للقول بعدم وجود الاحتياط على الوضع للأعام، نبين ما هو وجه النظر في هذا التفريع وفي هذا الوجه. ففي بيان الوجه نقول: إذا قلنا إن الموضوع له اللفظ هو المعنى الصحيح، شوف قبل شوي تكلمنا على القول بوضع الصحيح، لكن على الإجمال قلنا عرفت أنه ينحل ولا براء لا احتياط بل يجري البراء في أمان الله. الآن نريد أن نفصل هذا المعنى كله. نقول إذا قلنا بأن المعنى الموضوع له اللفظ مثل لفظ صلاة صوم حج هو الصحيح، إذا قلنا هكذا فإن لازم ذلك أن يكون كل جزء من أجزاء العبادة ركنا مقوما للصدق، كل جزء. لماذا؟ لأنه على الصحيح لا يطلق لفظ الصلاة على فاقدة شيء من الأجزاء إطلاقا حقيقيا. كل فرد فرض فيه فقد جزء مهما كان هذا الجزء فهو فاسد، فهو فاسد خلاف الصحيح. والفاسد لا يصدق عليه الاسم صدقا حقيقيا لفرض وضعه لخصوص الصحيح. نعم سيصدق عليه مجازا بالمشابهة والمشاكل وأمثال ذلك لا بأس، لكن لا يصدق عليه صدقا حقيقيا لفرض كون الاسم موضوعا وحقيقة في خصوص الصحيح. إذن أيما جزء انتفى على الوضع الصحيح ينتفي الاسم. وإذا شككنا في جزء السورة معتبرة أو لا، فالشك فيها يرجع إلى الشك في أن عنوان الصلاة صادق من دون السورة أو لا. إن لم تكن معتبرة فعنوانها واسمها صادق، إن كانت معتبرة فعنوانها واسمها لا يصدق حتى تكون السورة موجودة. بناء على هذا لا يكون إطلاق لهذا اللفظ لفظ صلاة يشمل الفاقدة حتى يصح التمسك به لنفي اعتبار المشكوك. ليش؟ لأن التمسك بالإطلاق فرع صدق الاسم. مثلا إذا قال أعتق رقبة، إذا صدق الاسم في المورد وشككنا في دخوله في الطلب من جهة أخرى غير صدق الاسم مثل اعتبار قيد فيه، تمسكنا بالإطلاق ونفيناه. أما إذا لم يصدق الاسم لم يجوز ذلك. مثلا رقبة الكبيرة البالغة الكافر ويصدق عليها أنها رقبة، لكن نشك هل تكفي في الامتثال أو لا، للشك أنه هل اعتبر إيمان أو لا. إذا اعتبره هذه لا تكفي، إذا لم يعتبره فهذه تكفي. في مثله نقول هو قال أعتق رقبة وهذه رقبة يصدق الاسم فهي داخل تحته، ولما لم يقيد المعنى الذي يشمل هذه بالإيمان كان المراد له ما هو الأعم من الواجد الإيمان والفاقد له، فأحتاج إلى إحراز الاسم في الصدق. أستطيع أن أنفي احتمال اعتبار الخصوصية أو الجزء وأقول بكفاية هذا الموجود في الإطاعة والامتثال. أما إذا فرضنا أنه لم يحرز، لم يصدق الاسم أو لم يحرز صدقه فلا. مثلا إذا أمرني المولى بعتق رقبتين وعندي جارية وحامل من عبد، أقول أعتق هذه الجارية بحملها فيتحقق عتق مملوكين، هل يصح هذا؟ وبالجارية يصح فيها مملوك رقبة، لكن حملها إذا أردت أن تقول الشك فيه من جهة أنه مثلا صغير كذا فنتمسك بالإطلاق من هذه الجهة لنفي، أقول لا يصح. تمسك بالإطلاق يحتاج إلى أصل صدق الاسم، والمدعى أنه عرفا لا يصدق على الحمل رقبة، أبدو أن يكون شيء موجود حامل هذا لا يعلم أنه يولد أصلا، يصير شيئا في الخارج مملوكا، لأن هذا يعني عرفا لا شيء مثلا لا يصدق عليه رقبة. لو فرضنا هكذا فليس لك أن تقول قال أعتق رقبة والحمل رقبة ولم يقيد بالتي تولدت أو بلغت سن كذا أو بلغت البلوغ الشرعي أو أي قيد آخر، فيكون الحمل داخلا. قل لا، قال أعتق رقبة لكن هذا لا يصدق عليه رقبة، فلا يدخل أصلا في هذا الخطاب، فضلا عن التمسك بإطلاقه لنفي اعتبار كذا وكذا. هذا إذا أحرز عدم الصدق. ويمكن تصوير الشك، نقول جارية والطفل صغير ولد للتو ليس حملا، وهذا ليس كالحمل نجزم بعدم صدق الرقبة عليه، لكن لا نستطيع أن نجزم بصدقه أيضا. لا يعلم، لا يحرز صدق الرقبة على مثله، وإذا لم يحرز أيضا نفس الشيء. لا أستطيع أن أقول قال أعتق رقبة وهذا رقبة، فيشمله الخطاب المطلق الذي لم يؤخذ فيه خصوصيات كيت وكيت. لا أستطيع أن أقول، لأن لم أعرف أنه رقبة أو لا لأقول وهذا رقبة ويدخل في الخطاب، فلم أعرف شمول الخطاب له من عدمه، فلم يثبت مثل هذا الذي تقول. إذن على الصحيح لا يكون إطلاق، يقع إجمال، ولا يحرز إطلاق في اللفظ يشمل هذا الفاقد للسورة، لأن التمسك بالإطلاق فرع إحراز صدق الاسم ولا صدق اسم على الصحيح. طب ما هو السر وراء اعتبار صدق الاسم في التمسك بالإطلاق؟ بحسب الظاهر واضح، وهو أن الإطلاق والتقييد عارضان لاحقان للذات، فالذات تكون مرة مطلقة ومرة مقيدة. إذن لابد أن يكون المحل القابل للإطلاق وللتقييد والمحل المفروغ فيه عن تحقق أصل الذات، لأن هذين العارضين اللاحقين للذات يحتاجان في ثبوت أحدهما إلى المحل الذي يعرضان فيه. واضح؟ أصل معنى الصلاة أو الرقبة هو الذي يقع مرة مطلقا مأخوذا فيه الشيوع والإرسال، أو مأخوذا لا بشرط أي شيء، مرفوضا فيه القيود، ومرة يقع مقيدا مأخوذا فيه القيد. لكن لابد أن يحرز معنى الصلاة أو الرقبة أنه موجود، فيأخذ مرة مطلقا وبهذا العرض، وأخرى مقيدا وبذاك العرض الآخر. مسألة عرض أعراض وتحتاج إلى محل تكون فيه، والمحل القابل لها هو المفروغ عن وجود تلك الذات التي يلحقها هذان العرضان. فإذا تحقق أصل الذات، فإن ذكر القيد كان المراد الذات المقيدة، وإذا لم يذكر القيد وكان في مقام البيان كان المراد الذات المطلقة. أما إذا لم يذكر وكان لا في مقام البيان وهذا مهمل، أصل الذات مراد لا غير. واضح كيف؟ بالجملة على الصحيح يشك في أصل صدق الاسم ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار المشكوك كما أوضحنا، فيمكن حينئذ أن يدعى أن التكليف تعلق بعنوان مجمل، ولا بد من إحراز تحقق هذا العنوان خارجا تحصيلا لفراغ الذمة اليقيني من التكليف اليقيني الذي تعلق بها. يمكن وإن كنت عرفت خلافه، لكن كيف فرع الثمرة أنه على الصحيح هكذا تصبح المسألة، فيمكن أن يقال كذا ويفرع وجوب الاحتياط. نظير بلي انتهى، مش نظير. وأما هذا على الوضع الصحيح، وأما بناء على أن الموضوع له هو الأعام والقدر المشترك بين الصحيح الواجد لجميع الأجزاء وبين الفاسد الفاقد لبعضها، كما يمكن أن نمثل بالسرير كما هو مثل السرير الخشبي هذا الذي يصنع ليقعد يجلس عليه لا للنوم، وربما ينام عليه، لكن سرير الملك عرشه يعني محل جلوسه، سرير الأمير على كل، هذا عبارة عن مجموعة من الأخشاب والمسامير وربما بعض الأشياء الأخرى، بعض أجزائه إذا فقدها يزول أصل الاسم، كما لو فرضنا أنه عبارة عن أربعة أرجل متصل بعضها ببعض من دون هذه الطبقة الخشبية الفوقانية التي عليها الجلوس، كل هذا لا يسمى سريرا. بعض الأجزاء الأخرى إذا فقدها لا ينتفي صدق الاسم، كما لو فرضنا أن هذه الأرجل الأربع توصل عادة فيما بينها بخطين من الخشب أحدهما فوق الآخر مثلا، ففي بعض الجوانب وصلت بخط واحد سقط خط، لكن كل الباقي موجود ولا يضر، قد يكون استحكامه أقل لكنه سرير وينتفع به بنفس الفائدة يصدق. نعم إذا كانت هذه الخشبة كما هو المفروض دخيلة فيه فهي دخيلة في الصح والفساد، سرير فاسد وليس بصحيح، هذا السرير الصحيح ما فيه الخشبتان من كل الجهات، وثالثا يكون واجدا لجميع الأجزاء فيكون صحيح. ليكن من المعلوم لك أنه بناء على الوضع للأعم من الواجد والفاقد يشترط في الفاقد أن لا يكون من القبيل الأول، فقده يضر بصدق الاسم لأن معه ينتفي الاسم ولا وضع حينئذ، لا يصدق سرير في الصلاة مثلا. إذا افترضنا أن الذي بفقده يزول الاسم على كل حال على الصحيح وعلى الأعام، هو مثل الأركان الخمسة مثلا قيام وركوع وسجود وشو بعد تكبير ونية، هذه الخمسة الأركان الإصلاحية إذا انتفى شيء منها فضلا عن انتفاء كلها لا يصدق الاسم مثلا، إذا فرضنا هكذا فيشترط في الصدق ألا يكون المفقود من هذا القبيل مما يزول معه الاسم، بل أن يكون جميع ما يقوم الصدق موجودا، وإنما المفقود شيء معتبر في وصف الموجود وصف الصحة لا غير، فإذا فقد فلا يضره الصدق يصدق تماما كما لو وجد. نعم مع فقده إذا كان معتبرا يصدق بوصف الفاسد، صلاة فاسدة سرير فاسد، واضح كيف؟ بناء على هذا كلما فقد جزء مقوم للاسم بناء على الوضع للأعام فالحال كحال فقد أي جزء بناء على الوضع للصحيح، في أن الاسم يزول ويقع الإجمال، هل بلى يقع الإجمال؟ لا ينتفي الاسم إذا أحرزنا أن هذا من مقوماته، فلا يصدق عنوان سرير أو صرف. لكن إذا شككنا حينئذ أنه هذا المفقود هو معتبر بنحو لو كان معتبرا لكان مقوما، فالشك حينئذ ماذا يلزم منه؟ الإجمال كما على الصحيح. لا نعرف معنى اللفظ الذي هو موضوع للأعام، سنخ معنى يصدق على فاقد هذا أو لا يصدق على فاقد هذا، كما كنا نقول في الصحيح لا ندري يصدق على فاقد الجزء المشكوك أو لا. إذن بالنسبة إلى الأجزاء المقومة إذا أحرزت فالاسم منتف كمطلق جزء يحرز دخالته وجزئيته على الصحيح، وإذا شك فيها وقع الإجمال كمطلق جزء كمطلق شيء شك في جزئيته بناء على الوضع للصحيح. فالقول بالوضع للأعم الذي يختلف حاله ويترتب عليه ثمرة عدم وجوب الاحتياط هو القول بالوضع للأعم من واجد الكل وفاقد ما لا يضر بالاسم. فعندما نقول على الصحيح يقع الإجمال ويجب الاحتياط، وأما على الفاسد فلا إجمال ولا يجب احتياط، نقصد على الفاسد بالقياس إلى الأجزاء المشكوكة التي لو كانت معتبرة لم تكن مقومة للحقيقة وللصدق، أما تلك المقومة فحتما ينتفي الاسم معها والشك فيها يورث الإجمال كما هي الحال على الصحيح تماما لا يختلف، ويجب معها الاحتياط. إذن الذي قالوا لا يجب الاحتياط معه من الشك على الوضع للأعام هو الشك في الجزء الذي لو كان معتبرا لم يكن دخيلا في التسمية ولا مقوما للحقيقة. إذا اتضح هذا نقول إنه في مثله إذا قال مثلا صلي وشك في اعتبار السورة مما نفترض أنه لو كانت معتبرة لا تكون مقوما، فأصل صدق اسم الصلاة محرز حتى في فاقدة السورة فضلا عن واجدتها، لأن غاية ما هناك أن تكون السورة معتبرة لكنها ليست بمقوم، فالصلاة صادقة لكن فاسدة، صلاة فاسدة فضلا عما لو لم تكن معتبرة فصلاة وصحيحة أيضا. أسوأ الأحوال أن تكون معتبرة فلا يضر إلا بالوصف بالصحة وتكون فاسدة، ولا يضر بصدق الاسم. فالاسم محرز الصدق على كل حال مع الشك في هذا الجزء. والمفروض أن اللفظ موضوع للأعم، إذن هذه صلاة على الحقيقة سواء كانت صحيحة أم فاسدة. إذا صحيحة صلاة، إذا فاسدة أيضا صلاة. ومرجع الشك هنا في اعتبار جزء من هذا القبيل هو إلى أن معنى مثل الصلاة الصادق على كل حال بها ومن دونها، هذا المعنى هل قيد بوجود هذا الشيء أو لا، فصار جزءا فيه أو لا. وكل جزء من الأجزاء طبعا ما سوى مقوم أصل الصدق ذاك الشك في شك في أصل الصدق ولا يحرز معه الاسم بل يحرز معه الانتفاء، لكن كل جزء ما سوى مقوم الصدق مرجع اعتباره إلى تقييد مطلق الصلاة به، الصلاة التي تصدق من دون كذا وكذا وكذا من الأجزاء إذا اعتبرت هذه الأشياء أجزاء يعني قيدتها بوجود هذا وهذا وهذا. ومرجع الشك في اعتبار هذه إلى الشك في تقييد مطلق الصلاة بوجود هذا وذاك. فاعتبار أجزاء ما سوى المقوم في شيء يحتاج إلى تقييدات بعدد هذه الأجزاء. إذن الاسم محرز الصدق، والجزئية اعتباره من باب التقييد بوجود الشيء لمطلق الصادق من دونه، فيكون الشك شكا في تقييد هذا المطلق، وبناء عليه يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق لنفي المشكوك. كل ذلك كما قلت في خصوص الأجزاء التي لو كانت معتبرة لم تكن مقومة. أما المقوم فحاله إذا أحرزنا مقوميته أنه بانتفائه ينتفي أصل الاسم، وإذا أحرزنا مقومته انتهى، إذا انتفى انتفت الصلاة. وأما إذا شككنا في المقومية فحاله كحال أي جزء على الصحيح عند الشك فيه من وقوع الإجمال، ويفترض أن يترتب معه أيضا وجوب الاحتياط عند هؤلاء الذين رتبوا الاحتياط على الوضع للصحيح. لكن إذا كان الجزء مما أحرز أنه ليس بمقوم فالحال يختلف، تقول قال صل والصلاة صادقة من دون هذا، والشك في الجزئية مرجع إلى الشك أنه قيد الصلاة المطلوبة بوجود هذا الجزء أو لا، فيمكن أن يتمسك حينئذ بأصالة الإطلاق وعدم التقييد، فيحكم بأن المطلوب هو الشيء غير المقيد، الصلاة غير المقيدة. ما قال مع هذا الجزء، قال صلوا صلاة، فالمطلوب صلاة غير مقيدة التي ليست معها هذه السورة مثلا، فيشمل الواجد والفاقد، والامتثال للأمر يتحقق بالإتيان بالفاقد كما يتحقق بالإتيان بالواجد، ووجود هذا الشيء غير معتبر في تحقق الامتثال. هذا معنى نفي جزئية المشكوك بالإطلاق، هذا أصل الواجب. هناك كلام يأتي لاحقا نريد أن نقرأ قليلا. قال وأما ما ذكره بعض متأخر المتأخرين من الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضع الأعم من أنه على الأول يجب الاحتياط دون الثاني، فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية. هو قال عند الشك في الجزئية يجب الاحتياط، فعندما يكون اللفظ موضوعا للصحيح يحصل إجمال ويصير من باب الشك في الجزئية. عندما يكون اللفظ موضوعا للصحيح ونحن نتردد في اعتبار جزء وعدمه يقع إجمال، ويتردد الواجب بين أقل وأكثر تدخل في مسائل الشك في الجزئية فيجب فيها الاحتياط. هذا على مسلكه، أما على مسلك غيري فلا. لا أن كل من قال بوضع الألفاظ للصحيحة من الماهيات والعبادات فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات المشكوكة. كيف يكون هكذا؟ أي هو أن كل من قال بذلك فهو قائل باحتياط، ولا يكون كما قلنا أولا وأن هذا على مختاره خاصة، والحال أن المشهور القائلين بالصحيح مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملأوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية، بحيث لا يتوهم من كلامهم أن مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة. ما في احتمال آخر. هم في مقام النفي ويستعملون الأصل ويكررون ذلك في الموارد، نقطع أن مرادهم أصل البراءة. إذن هذا لا يصلح شاهدا تستشهد به علينا، هذا رأي خاص. وبما أنه تعرضنا للاستشهاد بالثمرة بين القولين الصحيح والعام، فلنأخذ بتوضيح الحال في هذه الثمرة على كل حال. لذلك يقول: والتحقيق أن ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح، وعدم وجوبه على القول بوضع الألفاظ للأعام، هذا محل نظر بشقيه. أما الأول وجوب الاحتياط على الصحيح، فلما عرفت من أن غاية ما يلزم من القول بالوضع الصحيح كون هذه الألفاظ مجملة، بينا كيف يكون الإجمال، وقد عرفت مجمل والتردد بين أقل وأكثر، لأن الشك في الجزئية يعتبر شيء زائد أو لا، تردد بين أقل وأكثر، وقد عرفت أن المختار والمشهور في المجمل المردد بين الأقل والأكثر عدم وجوب الاحتياط. إذا أردت أن أقرأ كل ما شرحنا أحتاج إلى وقت طويل، ووقت الحصة انتهى ونحن تأخرنا كثيرا، وأنا أيضا تعبت. أكرر مرة أخرى لمن لا يعرف، نحن نقرأ هنا ثلاثة دروس بعضها خلف بعض، في الدرس الثالث يصيبنا فيه التعب، خصوصا مع ما أنا فيه من يعني حالة مرضية، لذلك أقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.